يوم عيدك يا إلهي، عيد حلول روح قدسك على كنيستك وشعبك، نلجأ إليك ونرفع القلب نحوك ملتمسين عزاء منك لقلوبنا وأرواحنا وحياتنا. أنت وحدك الذي تعزي، وعندما يصل العزاء إلى أعماقنا نبتعد كثيرا عن العالم ومغرياته وما فيه من إغراءات، فشكرا لمساندتك إيانا، ولأنك وحدك تعزينا فنحن نلتمس دائما منك الإشفاق والرحمة، فأنت الذي ترحم وتشفق على جبلتنا الضعيفة، فلك كل مجد وشكر. أمين. الإنسان خلق من عنصرين، عنصر جسدي مأخوذ من التراب، وآخر روحي هو نسمة حياة من عند الإله. هنالك فارق كبير بين حياة الإنسان وحياة الحيوان، أيا كان هذا الحيوان كبير أو صغير، مستأنس أو متوحش، بري أو من أعماق المياه، كله يتساوى. عندما يموت الحيوان تنتهي حياته، يجف دمه وينتهي كل ما فيه، فحياته مركزة في دمه. أما حياة الإنسان، الحياة الجسدية، الجسد يعود إلى التراب، أما الجزء الروحي المأخوذ من الله هذا لا يشارك فيه الحيوان. نعم، عندما يموت الإنسان ينتهي نبضه، تجف دماؤه، ولكن روحه التي ينفرد بها فهي نسمة حياة من الخالق، هي تبقى وتدوم ولا يمكن أن تنتهي، لأنها قد أعطيت من قبل الله أن تحيا إلى الأبد وتتحد به. أما الحيوان فمتى مات ليست له روح مثل الإنسان، حياته في دمه وكفى. الإنسان عندما يموت وتخرج الروح تقف بين يدي الخالق، وعندما يدان هذه الدينونة الإنسان بروحه يدرك جميع ماضيه وما حدث منه، ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه أو يبرر ذاته أنه قد أخطأ غصبا عنه أو بدون إرادته. الإنسان خلق حر الإرادة، ولكن لكي يستنير الإنسان هو عنده عقل، والعقل منحة من الله أعطيت للإنسان. أما الحيوان له ذكاء ومعرفة فطرية محدودة، قد يدرب وفي التدريب قد ينجح ويفترق حيوان عن آخر في نسبة الذكاء. الإنسان له عقل، ويعطى بهذا العقل أن ينطق ويتكلم ويفكر ويرى من الإرشاد السماوي ما هو لخيره وما هو لنفعه أو ما هو خطر على حياته. ولذا جاءت الكتب المقدسة بأصفارها من التكوين إلى الرؤيا، وهنالك شروحات تقدمها الكنيسة في كتب أو مواعظ. وأنت ونحن كلنا بالقراءة والاطلاع وطلب المعونة نعطى الفهم الذي يسمح به الله لعقولنا عندما نتعلم. كل هذا بدون إرشاد خاص قد يكون محدودا أو لا تأثير له في النفس البشرية، في الروح الإنسانية قد يكون مجرد معلومات. أما أن تكون لكلمة الله الفاعلية في أعماقه، يسوع يقول كلامي روح وحياة، ليس بالعقل فقط ولا بالذهن البشري، كلها أمور تقف عند حدود معرفة فقط. لكن لكي يكون للكلمة فاعليتها وتكون أيضا نفاذة وعاملة كما يقول يسوع، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من عند الله من فم الله. هنا ندرك مدى احتياجنا إلى نعمة الروح القدس التي تعطي البصيرة الداخلية انفتاحا، وتعطي أيضا نعمة وإحساسا بمدى قدسية الكلمة وأهميتها. ولذلك نطلب ونصلي ونطلب من روحه القدوس أن يؤازرنا في حياتنا، في حركاتنا، في تصرفاتنا وصلواتنا وكل قراءاتنا. هنا النعمة المعطاة من الله، والتي كل فرد منها في حاجة ماسة إليها، هي نعمة وعطية الروح القدس. أما الروح الإنسانية وحدها مجردة من هذا الملء المقدس فتنقصها الحياة الروحية. أما كإنسان، ليس كل إنسان يستطيع أن يدرك معنى الإيمان بالرب يسوع المسيح الإله الظاهر في الجسد. يقول عنه أنه إنسان، وآخر أنه نبي. وماذا أنت تقول يا بطرس؟ بطرس يرى أنه ابن الله الحي، الله الظاهر في الجسد. هذه ليست حكمة منك يا بطرس، وليس فهما عاديا، إنها نعمة الله التي نطقت على فمك وعلى لسانك، ولذا أنت تقول أنه ابن الله الحي، ليس كلاما ظاهريا ولا عقلا إنسانيا ولا بشرية، ولذا المسيحي الحقيقي الذي ولد في جرن المعمودية والذي اعتمد لكي يرى أنه مسيحي وتتكفله الأسرة والكنيسة بالتربية والتعليم، هذا جزء، ولكن عندما يخرج من المعمودية معتمدا بإيمان المسيح متمثلا بدخول المسيح في القبر حينما مات ونحن أيضا مدفونين معه بالمعمودية إلى حياة جديدة نأخذها بالإيمان من هذه المعمودية. هنا الروح القدس له دور مهم بوضع اليد بالدهنة المقدسة، هذه الدهنة التي يمارسها الكاهن عندما يعمد الطفل بعده مباشرة يدهنه بدهن الميرون، هذه الدهنة هي روح القدس الذي يتولى هذا المعمد لكي يكون محفوظا بنعمة إلهية تعينه في مجال هذه الحياة ومعاركها وكل أطوارها من الطفولة، وهكذا تمتد معه مهما امتد العمر إلى الشيخوخة والكهولة. روح الله القدوس الذي يعطى من السماء مجانا لنا نحن المسيحيين أعظم منحة، وبغيره نتجرد من الحكمة الروحية ومن الفطنة ومن العزاء الداخلي. التلاميذ عاشوا مع يسوع وتعلموا منه وصاروا يفهمون ويحفظون الكثير، ولكن عندما واتتهم التجربة ورأوا أن المعلم الأعظم قد قبض عليه وزج به للمحاكمة، ومن ثم وبعد إذن نرى أين هم التلاميذ، قد تفرقوا وهربوا، خاروا رغم كل التنبيه أن معلمهم سوف يقبض عليه ويحاكم ويجلد ويدفن عليه ويصلب ويدفن وفي اليوم الثالث يقوم، ولكن مع ذلك اهتز إيمانهم كما كان كثيرا يهتز عندما تعصف الرياح والأمواج الهائجة بالسفينة وهم يكافحون العواصف والأنواء والأمواج، ولكن كادت السفينة أن تغرق ويلجؤون إلى يسوع ويسوع في قاع السفينة، وعندما يستيقظ ويسمع قولهم أما أين هو إيمانكم؟ أين هي عزيمتكم؟ أين هو؟ حتى متى أكون معكم يا قليلي الإيمان؟ ينتهر يسوع الرياح والعاصفة وتهدأ الأمور. لماذا كل هذا؟ لأنهم لم يأخذوا الروح القدس بعد، إنهم يحيون مع يسوع ولكن لم يأتي بعد أوان النعمة التي سوف تسكب عليهم، وهكذا في أمور كثيرة ويوبخهم يسوع على ضعف إيمانهم أو قلة إيمانهم. هنا عندما صلب يسوع أين هم التلاميذ؟ هربوا، كل واحد منهم يفكر ماذا نعمل بعد يسوع، عشنا معه سنوات ثلاث بل وأكثر ورأينا عجائب ومعجزات، ولكن عندما خاروا فكروا في العودة ثانية إلى مهنة الصيد لكي يقتاتوا. وعندما كان التلميذان تلميذي عمواس في الطريق وظهر لهم يسوع وهم يفكرون أنه شخص عادي، عندئذ أخذ يحدثهم من النبوات وانتهى، وهم يقولون له: هل أنت متغرب عن أورشليم؟ ألا تسمع بما حدث للمسيح؟ وهكذا إلى أن جلسوا في المكان الذي كسر فيه المسيح الخبز، وتنبهت أحاسيسهما ونبههم المسيح بنعمة خاصة، ويقولون فيما بينهم: ألم تكن أعماقنا وحوادثنا من الداخل، حواسنا من الداخل تحدثنا، ونحن نحس أن الأمر وهذا الذي نسمعه ليس عاديا. ويسوع يقول لهم: أيها البطيء الفهم، أين هو عقلكم؟ أين هو فكركم؟ يسوع وعد تلاميذه بنعمة الروح القدس. كانوا حزانا وقت صلبه، وحينما قام وكشف عن قيامته ودخل إليهم والأبواب مغلقة ومحكمة الأغلاق، عندئذ فرحوا كثيرا. ولكن أن يسمعوا أنه سوف يفارقهم بصعوده إلى السماء، عندئذ واتتهم الأحزان ثانية: كيف يفارقنا؟ يقول لهم: سأرسل لكم المعزي، وإن لم أنطلق لن يأتيكم المعزي، امكثوا في أورشليم حتى يأتيكم المعزي. الله، هنالك تعزية أخرى، نعم، ومستمرة ومتواصلة. هذا العزاء ليس من كلمات عابرة ولا من صنع بشر، إنما قوة إلهية تأتيهم وتذكرهم بكل ما علمهم به يسوع لكي يذهبوا ويعلموا. يذكركم بكل ما قلت لكم. أما الذاكرة الإنسانية العادية مهما سمت ومهما حاولت، الإنسان الذكي إذا لم يأخذ راحته الكاملة، وهكذا التلميذ أيضا إن توجه إلى امتحانه وجلس بعد ليلة ساهرة، يجد أن ذهنه ذاكرته قد فقد ما سهر وما ذكره فيما مضى قد اختفى، وتأتي أمامه الأسئلة والورقة تبقى بيضاء، أو يكتب أمورا غير الحقيقة، ومن ثم يكون نتيجة ذلك أنه قد رسب في الامتحان. هذه الذاكرة. ولكن يسوع يقول لتلاميذه: يذكركم بكل ما قلته لكم. لهذا لما بدأوا يكتبون في الأناجيل رأوا أن الأحداث التي عبرت قد مثلت أمامهم مرة أخرى، وبدأوا يكتبون. أنا وأنت عندما نكون في مناجاة مع يسوع، يا للفرح يا للبهجة عندما نذكر كم خلصنا، كم أنقذنا، كم واسانا، كم أشفق علينا. ولكن عندما تغمرنا الحياة بمشاكلها ومن جانبنا ننسى العطية، ونستمر نفكر في البلايا والتجارب والمصائب وما قد لحق بنا، عندئذ نكون بمفردنا نتوه وسط العالم في بحاره ونغرق، ونشعر أننا في أسى واكتئاب، بل في يأس وفشل. لماذا؟ لأننا لم نذكر أن هنالك نعمة خاصة يسوع يعطيها. إذا ما وقفتم أمام حكام، أمام قضاء، في ضيق، أمام مسؤولين، قال ما تخافوش، لا تخافوا ولا تهتموا ولا تفكروا بماذا تتكلمون، الروح القدس يعطيكم ما يلزم في تلك الساعة أن تتكلموا وأن تدافعوا به. الكلام المطلوب يأتي في حينه، لكن بغير هذا وإذا ما تهنا بعيدا وانفردنا بأنفسنا دون شعور بأن هنالك قوة خاصة تؤازر هذا الضعف وهذا الكيان المحدود وهذه النفس التائهة والضائعة وهذا الروح الحزين، نذكر أن روح الله القدوس ليست أرواحنا فقط، أرواحنا فقط ضعيفة وتطغى عليها هموم العالم، الروح يجاهد ضد الجسد والجسد يجتهي ضد الروح، هذا وذاك الاثنان معا في شجار متواصل، معارك متصلة، كلاهما يريد أن ينفرد بالنصرة، الجسد بيجتهد ضد الروح يتمسك بالعالم والروح تبص ليسوع، لكن حينما تشرق النعمة والروح وقتئذ ينظر إلى يسوع ويتطلع إليه تشرق معها القوة الإلهية أيضا، ويجد الضعيف نفسه أنه قوي، لا يقول الضعيف أنا ضعيف، بل يقول إنني بطل بالرب. بولس يصرخ: ويحي أنا الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ يا بولس تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. لا تخف لا من أمراضك ولا من أوجاعك ولا من محاربات الشيطان ولا محاربات البشر، القوة التي لا تهزم حتى وإن واجهت الموت لكن تجد بجانبه الحياة، الحياة الكاملة. أما الموت فهو معبر بسيط تعبر عليه إلى حياة أمجد وأسمى. نحن لا نحارب وحدنا، بل الله يقف بجانبنا وهو يساندنا في حروبنا الخاصة والعامة. روح الله الذي يسكن في أعماقك، والمنحة المجانية التي أعطيت لكل واحد منا في سر المعمودية وبدهن الميرون المسحة المقدسة بالقراءات الروحية والصلوات والتضرعات والانسكاب أمام الله في الخلوات المقدسة، كل هذه العوامل هي عوامل مقدسة مقوية. يقول يسوع عندما يذهب إلى بيت ييروس ليقيم أو ليشفي امرأته بنته، والكل هناك، الزوجة والموجودون من أولهم لآخرهم، وقبل أن يدخل يسوع إلى البيت: لا تتعب المعلم، كفاية، هي ماتت. يسوع يقول: لكنها نائمة. يا صبية لك أقول قومي. حينما تقوم يقول كطبيب يقول: أعطوها لتأكل، أعطوها لتأكل. هنا في غذاء للجسد، يسوع بيعطيك الغذاء الروحي لكي لا تجوع. الذي يجوع يجيء إلى يسوع يستقي من مياه النعمة، من كلمات الحياة تعبر عنه كل المشاكل وكل الضيقات، ويرى نفسه أنه ليس وحيدا وليس منفردا في التجربة. في كل ضيق تضايق، وملاك حضرته نجاهم خلصهم. يسوع بيقول لك: هتهمك، أنت متعب، من الذي يستطيع أن يخفف متاعبك؟ ومن الذي يستطيع أن يقف بجانبك؟ لا تقل الصليب ثقيل، الصليب بركة، ويوم أن يكون صليبك صليب يسوع الثقيل لا يأتي سمعان القيروان لكي يساعدك على حمله، بل يسوع هو الذي يقف بجانبك. مع المسيح صلب فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ماذا تقول يا بولس؟ أنا صلبت، يريت أكون صلبت مع المسيح صلبت، وبعدين أنا اللي أحيا، المسيح يحيا فينا، لأن المسيح لم يمت، مات وقام وأقامنا معه وأجلسنا في السماويات وفي الأمجاد، لم يتركنا في المشقة ولا في الألم منفردين وتعابا، ولكن قائمين ومنتصرين. لذا نحن نقول المسيح قام، بالحقيقة قام. يسوع يعد تلاميذه بأن يرسل لهم المعزي، روح الحق والقوة، الروح المعزي الذي يقف بجانب التلاميذ. يسوع بعد الأربعين صعد إلى السماء، والتلاميذ اجتمعوا سويا وكانوا في صلاة وفي تضرعات. ويوم الخمسين، اليوم الخمسين حل عليهم الروح القدس بأنوار، كل واحد يخص بالمنحة بتاعته، بمنحته الخاصة، مثل ألسنة من نار ليست حارقة. الشمس العادية عندما تشرق يا لها من حرارة قاسية، وخاصة ونحن في أيام الصيف. لا نقول إن الشمس فقط، بل الحرارة ونحن في أماكننا الخاصة وما أكثر ضررها، والشمس أيضا ما أصعب خطرها. لو كنا نقف في الشمس لكان هنالك ما يدعو إلى الهروب منها، ولا نستطيع الجلوس أو النظر إليها. ولكن يسوع شمس البر وحده هو الذي نستطيع أن نتطلع إليه، هو شمس البر. ولكم أيها المتقون اسمي، تشرق شمس البر والشفاء في أجنحته، شفاء وليس مرض أو عناء أو كرب أو خطر، لا، هنالك قوة ونعمة، هنالك بركة وحياة تجيء إلينا من فوق من السماء. يسوع المعطي عطايا حلوة جديدة كل صباح، بركات ومسرات. فقط عليك كما يقول بولس لتلميذه تيموس، اضرم الموهبة التي فيك، النعمة اضرمها، اذكرها، لا تنسى أنك أنت ابن للسماء، أنت ابن ليسوع، حبيب إلى قلبه، علمك الحب لأنه أحبك أولا، علمك أن تكون دائما بالقرب منه لأنه هو قريب منك، لا يتركك ولا يتخلى عن أي فرد منا. فقط علينا أن نذكر دوما أننا أبناء، دعانا أبناء، لست أدعوكم عبيدا بل أبناء. فكر جيدا، ماذا يعطي الأب لابنه؟ أيعطيه عندما يطلب سمكة؟ يعطيه عقربا، ثعبانا، بيضة، يعطيه حجرا، يعطي عطايا جيدة، لا يلحق الضرر بابنه. فكيف نحن الأبناء لا نحس بهذه البنوة والأبوة، نحن أبناء ولسنا عبيدا. وهو أب صالح محب لجميعنا، يشفق دائما علينا، ونحن نصلي إليه: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة، لكنك بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ويبدأ من الصباح صوم أبائنا الرسل، ونحن ما أجمل أن نجتمع معا في كل القداسات والصلوات، ولتكن حياتنا نهضة روحية دائمة. والآن انصرفوا بسلام، وسلام المسيح فليكن مع جميعنا.